تحية مرة أخرى مستمعينا الأعزاء، إليكم فيما يلي موجز الأنباء العراقية. صرح عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور جون ماكين السبت أنه يتوقع أن يكون العراق الهدف التالي في الحرب الدولية ضد الإرهاب. وأضاف المشرع الأمريكي أمام مؤتمر ميونخ للأمن الدولي أن الجبهة التالية باتت واضحة وأنه لا بد من الإقرار بذلك. وأضاف ماكين قائلا: على الطغاة الذين يأون الإرهابيين ويصنعون أسلحة دمار شامل أن يدركوا أن مثل هذا السلوك يشكل بحد ذاته مبررا لمحاربتهم. وفي كلمته أمام المؤتمر ذاته أكد السناتور جوزيف ليبرمان أن الأدلة تبدو له وفيرة بأن العراق يمثل خطرا واضحا وآنيا. وكانت الصحف العراقية الصادرة السبت نددت بالرئيس الأمريكي جورج بوش بوصفه سفاك دماء لما صدر عنه أخيرا من تصريحات وصف فيها العراق وإيران وكوريا الشمالية بأنها تمثل محورا للشر. ووصفت صحيفة الجمهورية الرسمية العراقية تصريحات الرئيس الأمريكي بأنها تعكس حالة الإحباط التي تعاني منها الولايات المتحدة. أما صحيفة بابل فقالت إن اتهام بوش لكل من العراق وإيران وكوريا الشمالية بامتلاك أسلحة دمار شامل لا أساس له في الصحة قدر ما يتعلق الأمر بالعراق، لأننا لم نعد نمتلك مثل هذه الأسلحة، الأمر الذي أثبتته الأمم المتحدة من خلال فرقها للتفتيش عن الأسلحة. نفى زعيم جماعة إسلامية كردية تسلل أفغان عرب إلى المناطق غير الخاضعة للسلطة العراقية في شمال البلاد. مراسل إذاعتنا في أربيل نقل هذا النفي عن زعيم حزب الله الثوري الكردي أدهم بارزاني. كشف خبير إيراني أن دبلوماسيا عراقيا زار أخيرا مخيما للاجئين العراقيين في إيران. وأوضح الخبير علي رضا نوريزادة في تصريحات إلى مراسلنا في لندن أن الحكومة الإيرانية سمحت للمسؤول العراقي بزيارة مخيم شيراز، الأمر الذي أثار استياء اللاجئين العراقيين هناك. وتمت الزيارة خلال وجود وزير الخارجية العراقي ناجي الحديثي في طهران أخيرا. في القاهرة قالت مصادر الجامعة العربية أن أمين العام أن الأمين العام للمنظمة عمر موسى تباحث مع وزير الخارجية الأمريكي كولين باول حول العراق والوضع في الشرق الأوسط.
موزايك. موزايك برنامج يعده ويقدمه من لندن أحمد الركابي.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من موزايك. في هذه الحلقة نسلط بعض الضوء على يهود العراق الذين أرغموا على الرحيل من أرض الرافدين، مع أن جذورهم فيها تمتد إلى آلاف من السنين. لكن بعد نحو 50 عاما من العيش في إسرائيل وفي بلدان أخرى، هل انتهت الصلة بين العراق ويهوده؟ نترك الإجابة لضيف هذه الحلقة الباحث والكاتب العراقي اليهودي سمير نقاش.
الحقيقة السؤال مركب، يعني لا أستطيع الرد عليه بكلمة نعم أو لا. بعد 50 سنة ما زلت تجد ولو أقل بكثير مما كنا نرى مثلا في الستينات. مثلا في الستينات بعد انقلاب عبد السلام عارف ومقتل أو مصرع عبد الكريم قاسم وأعوانه، لاحظت الصحف العبرية كتبت بصفحاتها الأولى وبالحرف الكبير عن حزن يهود العراق لما حدث تماما، يعني بالصفحات الأولى وبالعنوان الأول. اليوم طبعا بعد مرور 50 سنة حصل هبوط من هالناحية، فكثيرون تزوجوا من غير عراقيين، واللغة عند البعض يعني أخذت تنسى، ولكن هناك تجمعات ما زالت محتفظة حتى بتراثها العراقي. مركز تراث يهود العراق مثلا أنتج فيلم عن التراث الموسيقي ليهود العراق قبل حوالي 10-12 سنة، لا عفوا، هو الفيلم كان عن الزواج عند يهود العراق في بغداد ونواحيها. فإسحاق أبو العز أحد الموسيقيين اليهود العراقيين عرض مجموعة من الشبان العراقيين اللي ولدوا في إسرائيل بعد سنوات طويلة من الهجرة من النزوح، قدمهم كمطربين عراقيين وقال عن هذه الظاهرة أنها ظاهرة عجيبة، أن العراقي اليهودي يولد في إسرائيل وينشأ وهو يغني التراث العراقي، يغني بالعراقية وحتى بالريفية العراقية. هناك من قدمهم يغنون بالريفية العراقية أو بالفولكلور العراقي،
وهؤلاء من الجيل الجديد،
وهؤلاء ولدوا في إسرائيل. نعم. بعد سنوات طويلة يعني.
طيب أستاذ سمير، يعني هل هي هاي حالة فقط يتميز بها يهود العراق في إسرائيل أم أنها موجودة بين الجاليات الأخرى؟
والله الحقيقة لم أدرس الجاليات الأخرى، لكن أعتقد أنه موجودة يعني، لأنه للمجتمع الإسرائيلي لم يتبلور حتى اليوم. وأذكر قبل عدة سنوات حاولوا بإسرائيل إنشاء رابطة لمساندة الشعب العراقي، وجاء من هنا من لندن إلى إسرائيل عراقي معروف، لا أدري يجدر ذكر اسمه أو لا يجدر، لأنه في حين ذكرت الصحف هنا الحياة وغيرها عن هذه المبادرة، وكان يتزعمها يهودي عراقي اسمه داود ساسون، وهو صديق لهذا العراقي المسلم هنا في لندن.
نعم.
جاءوا إلى إسرائيل وكان
تقصد ضياء كاشي.
نعم
نعم، تحدثنا معه في وقت سابق.
نعم. ضياء كاشي، وكان لي الشرف أن أستضيف عندي أمينة في بيتي، لأنه كنت تعرفت عليه قبل ذلك في زيارتي الأولى إلى لندن. للأسف السلطات الإسرائيلية يعني قاومت هذه الفكرة وهذا المشروع ليهود العراق اللي حاولوا مساندة الشعب العراقي في ما يعانيه الآن. فهذا يدل طبعا على وجود الصلة لحد اليوم، هذا لم يمر عليه يعني أكثر من 2 أو 3 على ما أعتقد.
طيب استاذ سمير نقاش، الشعور معروف عنك انك يعني انسان عراقي جدا كما يصفك البعض، لكن ابنك الذي ولد في اسرائيل صاين، كم تأثر بعراقيتك هذه؟
الحقيقة قبل كل شيء للأسف هو لا يعرف، لا يتكلم العربية، لا أدري لماذا، بس هو يعني متأثر إلى حد ما. والدليل على ذلك أنه يعني جاء إلى إنجلترا ليسكن فيها، يعني بهدف بغاية السكن فيها، رغم أنه يعني أخذ الدراسة اليهودية الدينية، يعني هو متدين نعم، ولكن لا يعترف بالصهيونية، ولديه الكثير من تراثنا العراقي. أما ابن أختي مثلا فيعرف، تعلم العربية ودرس العربية ويتكلم بالعربية وهو في الثلاثين من عمره حاليا، وأكمل الماجستير بالعربية، وبتشجيع مني سيواصلها إلى الدكتوراه طبعا.
نعم. طيب أستاذ سمير نقاش، هذه الأيام يكثر الحديث عن العراق في المرحلة اللاحقة لنظام الرئيس صدام حسين، أنه يجب أن يكون دولة ديمقراطية، ويجب أن يكون هناك احترام لحقوق جميع الفئات العراقية. ما مدى اهتمام يهود العراق، وأنا مهتم بالجيل الذي ولد في إسرائيل، ما مدى اهتمامه بمستقبل العراق، وما مدى الاستعداد لديه للمشاركة في العراق القادم الديمقراطي إذا فعلا يعني صارت الأمور على هذا النحو؟
طبعا الجيل الذي يذكر العراق مهتم جدا، مهتم جدا، خصوصا المثقفين منا، والذين يهود العراق الذين ما زالوا، طبعا هناك كما قلت ما زال كثير من اليهود الذين ولدوا في إسرائيل من يهود العراق ما زالوا يأكلون الطعام العراقي، وهناك حفلات عراقية كما ذكرت تحيى كل يوم جمعة ليلا في أور يهودا، حيث يوجد مركز تراث يهود العراق، و فقسم منهم ما زال مهتما طبعا، ويراقب الأمور عن كثب، ومتألم جدا من أوضاع الشعب العراقي. فأنا رغم حبي العميق للعراق، وحتى لدرجة أنه كنت أتمنى أنه أشوف العراق وأموت حقيقة، لكن لما سمعت من كثير من أصدقائي الذين اضطروا إلى مغادرة العراق من غير اليهود من الإخوان المسلمين، بكاؤهم على ما يحصل في العراق، وأنا طبعا أيضا متابع لما يحصل في العراق، اضطريت إلى كتابة القصتين اللي لعلك تعرفهما، وهما القصخون إذا خرف، و رسالة الدكتور خداداد إلى آل بغداد، رغم أن هاتين القصتين تحرماني من الشعب الآن من السفر ربما إلى العراق في حالة السماح لهم، ولا أعتقد أن في عصر صدام سيسمحون بهذا، ولكن اضطررت إلى كتابتها لما يعانيه الشعب العراقي، قسم من الغربة وقسم داخل العراق مما يحصل لهم. فالشعب العراقي هناك من اليهود العراقيين من يتألم مع الشعب العراقي ما زالوا كثيرين طبعا كثيرين هواية ما زالوا يتألمون اللي يذكرون ولو أنه غادر العراق بسن صغيرة ولكن ما زال الكثير.
نعم. أستاذ سمير نقاش فيما يتعلق بالسياسة.
نعم.
هل تعتقد يعني أن وجهات نظر اليهود العراقيين من مستقبل العراق هي وجهة النظر الإسرائيلية أم أن هناك تباين واختلاف يعني في وجهات النظر من هذه المسألة؟
ما أعتقد أنه اليهود العراقيين المهتمين بالعراق يختلفون بالرأي حول نظام صدام. فهناك مسألة طريفة يعني في حرب الخليج صواريخ صدام وجهت إلى تجمعات يسكنها يهود العراق. ما أدري إذا كنتم تعرفون هذه الحقيقة.
أنا شخصيا لم أعرف هذا الشيء.
حقيقة يعني جميع الصواريخ التي وجهت سقطت في مناطق تجمعات يهودية عراقية ولا أدري السبب، حقيقة لا أدري السبب. فهذا يدل على أنه ربما كان نظام صدام يعرف أن يهود العراق متعاطفين مع الشعب العراقي ويتمنون زوال نظامه، يعني مؤكد لا يوجد يهودي عراقي يؤيد نظام صدام وكلهم يتمنون زواله كما حزنوا في عند سقوط نظام عبد الكريم قاسم إلى درجة أنه الصحف العبرية نشر ذلك بحروف كبيرة وبالصفحات الأولى. هكذا يحزنون الآن مما يجري بالشعب العراقي سواء في الداخل أو في الخارج.
أستاذ سمير نقاش نقترب من نهاية البرنامج، لكن سؤالي الأخير يعني كيف تتصور أن العلاقة ستكون بين يهود العراق والعراق بعد رحيل النظام الحالي؟ يعني هل سيكون هناك زيارات فقط؟ هل سينتقل البعض ربما إلى العراق؟ واعتقد أنك أنت لو اتيحت لك الفرصة سترجع للعيش في العراق.
هذا مؤكد، وتحدثوا عن زيارات حتى أنا سمعت أنه من قبل يعني قبل أن يستفحل أمر صدام تحدثوا عن زيارات كما كان بين المغاربة اليهود المغاربة والمغرب والشمال الأفريقيين كلهم طبعا، حتى في تونس يوجد زيارات متبادلة بين يهود تونس وتونس والمغرب، هذا أكيد يعني انتشر. فتحدثوا في ذلك الوقت قبل حوالي 15 سنة أو أكثر حتى عن زيارات بين يهود العراق والعراق، وأعتقد طبعا ستكون زيارات بلا شك، وهناك أيضا من سيعود إلى العراق ولكن ليس كما في الستينات. مثلا لو فتحت الطرق في الستينات لعاد 90% حسب رأيي من يهود العراق في حينه إلى العراق. اليوم بعد 50 سنة وبعد أن حدث تزاوج بين اليهود العراقيين وغيرهم، وبعد أن حتى الجيل مثلا الجديد من يهود العراق قسم منهم مو كلهم طبعا نسوا حتى اللغة والتراث العراقي، ولكن كما قلت ما زال جزء كبير منهم بفضل مركز تراث يهود العراق وبفضل أهاليهم طبعا يحافظون على تراثهم ولهم علاقة قوية بموطن آبائهم وأمهاتهم. ف فأعتقد أنه ما زال هناك حسب ظني الكثير ممن سيعودون إلى العراق.
الأستاذ سمير نقاش الكاتب العراقي اليهودي، شكرا جزيلا.
لا شكرا واجب.
مستمعي الكرام، وبذلك نصل إلى ختام هذه الحلقة من موزايك. لقاؤنا معكم يتجدد الأسبوع القادم بإذن الله، إذن الأسبوع القادم وليس بعد أسبوعين كما جرت العادة من قبل. وحتى ذلك الحين، هذا أحمد الركابي يحييكم من لندن ويتمنى لكم أطيب الأوقات وأحلاها. إلى اللقاء.
مستمعينا الأعزاء، نقضي الدقائق التالية مع هذه الأغنية للفنانة عفيفة اسكندر.
Yeah. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. سيداتي سادتي، أسرة تحرير إذاعة العراق الحر تحييكم أطيب تحية، وتبث برامجها من براغ في المواعيد وعلى الموجات التالية من 5 حتى 10 مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من 2 حتى 7 حسب توقيت غرينتش على الموجات القصيرة التالية: 25 مترا بذبذبات مقدارها 11,835 كيلو هرتز، و 11,910 كيلو هرتز، و 11,965 كيلو هرتز، و 31 مترا بذبذبة مقدارها 9,685 كيلو هرتز، و 49 مترا بذبذبة مقدارها 6,130 كيلو هرتز. ومن 9 حتى 11 مساء بتوقيت غرينتش على الموجتين القصيرتين الموجهتين في صورة خاصة إلى أوروبا الغربية، 31 مترا بذبذبة مقدارها 9,645 كيلو هرتز، و 49 مترا بذبذبة مقدارها 6,140 كيلو هرتز. ومن 5 حتى 10 صباحا حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من 2 حتى 7 حسب توقيت غرينتش على الموجتين القصيرتين، 41 مترا بذبذبات مقدارها 7,105 و7,110 و7,175 كيلو هرتز، وأخرى طولها 49 مترا بذبذبة مقدارها 5,965 كيلو هرتز. وستنضم في وقت لاحق موجات جديدة سنوافيكم بأطوالها، كما يمكن لمستمعين الأعزاء الاطلاع على أطوال الموجات العاملة من على موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت، وهو www.iraqhurr.org.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم العراق في أسبوع. العراق في أسبوع برنامج أسبوعي يعرض لأبرز التطورات التي يشهدها الملف العراقي كما وردت في تقارير الأنباء وتعليقات الخبراء السياسيين عليها.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في هذا اللقاء الجديد، وفيه نعرض لعدد من الأخبار والتطورات التي شهدها الملف العراقي خلال الأسبوع المنصرم وجرت تغطيتها من خلال البرامج اليومية لإذاعة العراق الحر في براغ. أكد وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب ردود فعل العراق وإيران وكوريا الشمالية بعد الخطاب الذي ألقاه الرئيس جورج دبليو بوش واتهم فيه الدول الثلاث بكونها محورا للشر. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء ذكرت أن الرئيس بوش يدرس إمكان توسيع الإجراءات المتخذة ضد العراق إلى أكثر من العقوبات الحالية. ونقلت الوكالة عن مسؤولين أمريكيين بارزين لم تذكر أسماءهم أن الإدارة ما تزال تبحث في كيفية التعامل مع العراق. هذا فيما أشارت الوكالة إلى أن الخارجية الأمريكية أشارت بعد خطاب الرئيس بوش إلى أن واشنطن ترغب في إجراء محادثات مع إيران وكوريا الشمالية، لكنها عازمة على مواصلة الضغط على العراق في خصوص أسلحة الدمار الشامل. إلا أن الناطق باسم البيت الأبيض آري فليشر صرح بأن الولايات المتحدة ليست في صدد التهيئة لشن هجوم عسكري قريب ضد العراق وإيران وكوريا الشمالية. مع هذا يظل السؤال مطروحا، هل يشير خطاب الرئيس بوش إلى أن البيت الأبيض قد قرر قراره على مهاجمة العراق؟ وهل يشير الخطاب إلى مرحلة جديدة في السياسة الأمريكية إزاء بغداد؟ ثم كيف يمكن لهذا الخطاب أن يؤثر في الجدل الدائر في أروقة الإدارة الأمريكية بين مؤيدي تغيير نظام الحكم في العاصمة العراقية والمعارضين لمثل هذا التغيير؟ مراسلنا في العاصمة الأمريكية وحيد حمدي كان تابع ردود الفعل في واشنطن وتحدث إلى خبير في أسلحة الدمار الشامل العراقية.
وجه الرئيس جورج بوش تحذيرا صريحا وغير مبطن للعراق وإيران وكوريا الشمالية بأن الولايات المتحدة ستكون على استعداد لاتخاذ تدابير عسكرية للدفاع عن نفسها إذا ما استمرت هذه الدول في تطوير برامج إنتاجها لأسلحة الدمار الشامل ومن ثم تهديد أمن الولايات المتحدة. وتساءل البعض عن أهمية هذا الخطاب خاصة فيما يتعلق بالشأن العراقي. ويقول تشارلز دولفر نائب رئيس لجنة أنسكام التي كانت مسؤولة عن التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في العراق قبل إلغاء هذه اللجنة وإبدالها بلجنة التحقق والمراقبة المعروفة باسم أنموفيك، يقول تشارلز دولفر إن الخطاب يشكل مرحلة جديدة في التوجه الأمريكي تجاه الشأن العراقي.
Clearly what the president is indicating is the Iraq issue is not a problem to be managed, it's a problem to be solved.
لقد أوضح الرئيس أن العراق ليس قضية يجب احتواؤها بل قضية يجب حلها. وخلال العشر سنوات الماضية كانت السياسة الأمريكية تتحرك في إطار محاولة إدارة الأزمة مع العراق وسمينا ذلك سياسة الاحتواء. وتجربة العشر سنوات تثبت أن هذه السياسة لم تنجح وأن المشكلات ما زالت تتفاقم، فهذه السياسة لم تفعل شيئا للشعب العراقي أو لأمن دول الجوار، كما أن تطور أسلحة الدمار الشامل لم يتوقف. وخطورة أن يحدث الآن شيء يهدد أمن الولايات المتحدة بسبب هذه السياسة قد زادت الآن. وأعتقد أن تقويم الرئيس بوش هو رفض استمرار الوضع على ما هو عليه الآن.
ويتوقع تشارلز دولفر أن يستمر الجدل داخل واشنطن حول كيفية تنفيذ هذا التوجه الجديد.
I think continuing containment may no longer be an option. The options are how do we end this threat.
أعتقد أن الاحتواء لم يعد البديل المطروح للجدل، والبدائل تتمحور حول كيفية إنهاء هذا الخطر وليس احتواءه. وهنا ستثار الأسئلة عن توقيت تنفيذ ذلك، وما هو دور الجيش الأمريكي، وما هو دور المعارضة العراقية وما إلى ذلك. وهذه هي القضية التي سيدور حولها الجدل في واشنطن. وهناك بعض الجهات التي ترغب في أن يكون المؤتمر الوطني العراقي هو رأس حربة السياسة الجديدة، وهناك أطراف أخرى أكثر حذرا في هذا الخصوص. ولا يقتصر الجدل على المعارضة العراقية فقط، بل سيمتد ليشمل ما هو الوضع الجديد الذي ترغب الإدارة في تواجده في العراق بعد صدام حسين. وهناك قضية التعامل مع الحلفاء لضمان تعاونهم، وهذه ستكون مهمة كولين باول. ويشمل ذلك بحث من أين ينطلق المجهود الحربي في المنطقة وما هي المعارضة المحتملة داخل مجلس الأمن.
وكان وزير الخارجية الأسبق وارن كريستوفر قد طالب إدارة الرئيس جورج بوش ببذل محاولة دبلوماسية أخيرة لإقناع العراق بالسماح بعودة المفتشين الدوليين.
Well, I'd be prepared to take very strong punitive action against Iraq if we
سأكون على استعداد للقبول باتخاذ تدابير عسكرية ضد مواقع معينة إذا زادت شكوكنا أن تطوير أسلحة الدمار الشامل تحدث في هذه المواقع، خاصة في ضوء رفض العراق السماح بعودة المفتشين الدوليين واستمرار العراق في محاولة تطوير أسلحة الدمار الشامل. ويجب على الولايات المتحدة أن تدمر هذه المواقع، ولكني أعتقد أنه يجب أن نقوم بمحاولة دبلوماسية أخيرة للاستفادة من التحالف الدولي للضغط على العراق باتجاه المطالبة بعودة المفتشين الدوليين وفرض العقوبات الذكية. وإذا نجحنا في ذلك فإننا سنحافظ على تماسك التحالف الدولي بشكل أفضل مما قد يحدث إذا تعجلنا ووجهنا ضربة عسكرية للعراق الآن قبل بذل هذه المحاولة الدبلوماسية الأخيرة.
وشرح وارن كريستوفر أن الخيار العسكري هذه المرة سيعني أكثر من مجرد شن غارات جوية على العراق.
I don't want to make the, try to make the military program from this platform. I would be prepared to support.
لا أود أن أقول للجيش ماذا يجب عليهم القيام به من هذا المنبر، ولكني سأكون على استعداد لدعم توجيه ضربات عسكرية بالغارات الجوية ضد المواقع التي نشتبه في أن صدام حسين يطور أسلحة دمار شامل فيها، وذلك إذا فشلت كل المحاولات لإعادة مفتشي الأسلحة. وسأكون في هذه المرحلة على استعداد لقبول تدابير عسكرية أخرى على المدى البعيد حتى يكون الأمر واضحا لصدام حسين، وسيكون الأمر أكثر من مجرد شن غارات جوية. ولذلك فأنا أتردد في أن تبدأ الولايات المتحدة الخطوات العسكرية قبل استنفاد كل المحاولات الدبلوماسية الممكنة.
وتساءل بعض رموز المعارضة العراقية ما إذا كان خطاب الرئيس جورج بوش يعني أن الرئيس بوش قد اتخذ أخيرا قراره بخصوص الشأن العراقي. ويقول تشارلز دولفر إن الخطاب يوضح توجه الرئيس بدون التزامه بشيء محدد بعد.
I think it certainly shows where his thinking is headed, but he's not committing himself to anything.
أعتقد أن الخطاب يوضح التوجه العام لتفكير الرئيس بوش الآن رغم أنه لم يلتزم بأي شيء محدد، ولكن أعتقد أن الرئيس بوش أوضح أن نظام صدام حسين غير مقبول، والأسئلة التي تطرحها رموز العراقية أسئلة في محلها، لأن صياغة الخطاب يسمح للرئيس ببعض المجال للحركة، وتنفيذ ما قاله سيحتاج لكثير من الوقت والإعداد ولكثير من القرارات التنفيذية، منها على سبيل المثال دور المعارضة العراقية ممثلة في المؤتمر الوطني العراقي، وهذه القضية ما زالت في طور التقويم، وهناك جدل قائم حولها داخل إدارة بوش. ولكن هذا الخطاب يوضح أن الرئيس بوش ضد استمرار سياسة الاحتواء إلى الأبد أو إلى أن يموت صدام حسين.
ويقول تشارلز دولفر إن أي إعداد جدي لاتخاذ تدابير عسكرية ضد العراق سيستغرق شهور، ولذلك فمن السابق لأوانه تبين الخطوط العريضة لكيفية تنفيذ التوجه الجديد الذي عبر عنه الرئيس جورج بوش. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
بغداد من ناحيتها رفضت الاتهامات التي وجهها الرئيس بوش إلى العراق واصفة إياها بأنها غبية، ومشددة على أنها غير مستعدة لقبول عودة المفتشين الدوليين. إلى ذلك أشار نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان إلى أن دولا عربية نصحت العراق بالتعاون مع المفتشين الدوليين والقبول بعودتهم، لكن بغداد مع احترامها لهذه الرغبة العربية تعتقد أن عودة الخبراء لا يمكن أن توفر سوى الأرضية لهجوم أمريكي ضد العراق، على حد قول نائب الرئيس العراقي.
على على صعيد أمريكي عراقي آخر، قالت وكالة فرانس بريس للأنباء إن الولايات المتحدة قررت استئناف تمويل المؤتمر الوطني العراقي المعارض. ولفتت الوكالة إلى أن قرار الاستئناف يأتي قبل 24 ساعة من انقضاء المهلة التي حددتها الخارجية الأمريكية للمؤتمر بتقديم ردود مقنعة على أسئلتها في خصوص طريقة صرف المساعدات المالية الأمريكية. كذلك نقلت الوكالة عن مسؤولين في الخارجية الأمريكية لم تذكر أسماءهم أن نائب وزير الخارجية ريتشارد أرميتاج وقع قرارا بمنح المؤتمر $2,400,000. أما وكالة فرانس بريس فنسبت إلى الناطق باسم المؤتمر الوطني العراقي الشريف علي بن الحسين أن وفدا قياديا من المؤتمر اجتمع يوم الأربعاء مع نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية مارك جروسمان، وبعد محادثات بين الجانبين وافق الطرف الأمريكي على إلغاء القرار الخاص بوقف تمويل المؤتمر. الناطق باسم الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر أكد من ناحيته حصول تحسن في الأداء المالي لجماعة المؤتمر، لكنه تجنب الإشارة إلى التوصل إلى اتفاق حول عودة التمويل الأمريكي إلى المؤتمر. ومتابعة للموضوع كنت اتصلت بالدكتور محمود عثمان، وهو شخصية سياسية كردية بارزة، وسألته أولا عن مدى تأثير هذه المعونة الأمريكية على عمل ونشاط المعارضة العراقية، فضلا عن تأثيرها على العلاقات العراقية الأمريكية، فقال:
والله أنا أعتقد أنه طبعا إحنا لا ننسى القضية العراقية، قضية الشعب العراقي، القضية العراقية طبعا بعد 91 أخذت أبعاد دولية وإقليمية، فأي معارضة أي قوى تريد تغير الوضع بالعراق لازم تحسب حساب لها الموضوع وتحاول أن تكسب دعم من الدول من الخارج ومن الدول الإقليمية، بشرط أن لا تأثرها على استقلاليتها، على قرار العراقي، على عمله، على كذا. هذا صحيح من هالزاوية. طبعا المساعدات في هالمجال تكون مفيدة، يعني بشرط أن تستخدم بشكل صحيح وبشكل جيد، هذه من ناحية. ولكن من ناحية أخرى أنا في تصوري أنه قبل المساعدات المهم الناحية السياسية، يجب أن تأيد هذه الجهات أمريكا وغيرها مطامح وطموحات الشعب العراقي والسلوك، يعني أهداف الشعب العراقي، السياسة اللي تخدم الشعب العراقي مو تخدم مصالحها. طبعا يعني هي تعرف كل دولة تنطلق من مصالحها وتعمل تعطي أو لا تعطي حسب مصالح. لذلك أنا أعتقد إذا الموضوع يقتصر فقط على الناحية المالية وبالشكل الذي نراه أنه أعطوا كم مليون اليوم بعدين يعطون بعدين يقطعون بعدين يقول أكو حسابات غير صحيحة وقطعوا المساعدة ثم رجعوا المساعدة، هذه بشكل أنا في تصوري هالأسلوب يضعف المعارضة ما يقوي، وخاصة المعارضة غير موحدة، لأن أفضل شيء بالنسبة للمعارضة العراقية هي توحيد صفوفها، توحيد خطاب السياسي، توحيد وضعها، ومن ثم التكلم موحدا مع أمريكا ومع غير أمريكا من أجل كسب لنضالة ضد نظام صدام حسين. أنا في رأيي المساعدة قد تكون مفيدة ولكن قد تكون مضرة في بعض الأحيان إذا كان حسب الأوضاع اللي أنا تكلمت عنا. يعني
نعم دكتور، كيف تتوقع يعني أن تؤثر هذه المعونة على علاقات الفصائل أو الجماعات الكردية مع المؤتمر الوطني العراقي المعارض؟
والله أنت تعرف الفصائل الكردية والأكراد بشكل عام عندهم قضية صار عقود طبعا ما محلولة، وقتال في كردستان لفترات طويلة، مفاوضات، قتال مع كل الحكومات تقريبا خاصة مع الحكومة الحالية أو النظام الحالي، وكان هذا موجود قبل المؤتمر ويبقى يمكن بعد المؤتمر هالمسائل. فعندهم قضيتهم، عندهم أراضي محررة، عندهم حوالي 4 ملايين شخص هم مسؤولين عن معيشتهم عن وضعهم عن كذا. بعدين الدول الخارجية سواء كان أمريكا ولا غير تتعامل معاهم مباشرة، أكو قرار 1986، أكو UN وكذا. ولذلك هم سواء كانوا بالمؤتمر أو لم يكونوا يكون عندهم تعامل، عندهم قضية خاصة. فأعتقد هم يتصرفون خاصة الحزبين مفروض يعني أنه حسب مصالحهم مصالح قضيتهم، وممكن يقدرون يستفيدون من هالمسائل يعني المالية وغيرها يعني، ولكن في نفس الوقت انه حتما هم حذرين في سياسات اليمن من جهة عندهم مشاكل بالحكم العراقي، الحكم العراقي محشط قواد على حدودهم، بعدين يهددهم مرات يطلب منهم حوار مرات تحت التهديد، بعدين تركيا عندها مشاكل أخرى تقول أن راح في المنطقة الكردية ويمكن تصير دولة كردية، دول مجاهرة أيضا، فلازم يحسبون حساب لكل هالأمور. وفي هالمجال أنا في تصوري أنه هكذا مساعدات سواء زاد أو قل ما تأثر كثير على وضع المنطقة الكردية، يمكن وضع المنطقة الكردية وضع خاص والحسابات معطيات خاصة.
نعم دكتور محمود، واحد من تقارير وكالات الأنباء أشار إلى ما يشبه الدلالة السياسية للإفراج عن المعونة المالية بعد يومين أو ثلاثة من تهديد أطلقه الرئيس الأمريكي جورج بوش ضد ثلاث دول بينها العراق، يتهمها بأنها يعني محور للشر. كيف تنظر لهذه الدلالة؟
والله أنا أعتقد يعني هو كان يوم واحد أو يومين بعد الخطاب، طبعا يمكن أكو ربط لأنه الخطاب شديد وفي نفس الوقت يحاولوا يتخذون خطوات شديدة أيضا في كل مجال معادية للنظام العراقي كضغط أو يجوز كمسائل أخرى أكثر، فإلى ربط والعلاقة أنا في تصوري أنه في نفس الوقت اللي يشددون الكلام يبرزون أنه نعطي مساعدة كإعلام، يعني وفي الحقيقة اللي يعطي مساعدة إذا يريد المساعدة تكون مفيدة مو شرط يعلن عنها ويبحثها ويقول اليوم كذا، فأنا في رأيي إلى ربط نعم، لأنه على أساس أكو تشديد عام بالسياسة الأمريكية تجاه النظام، ولو إيران وغيرهم خلطوا بكوريا وكذا، ولكن مع هذا من جهة تشديد كلام، من جهة زيادة إعطاء مساعدات قبل قطعه وبعدين يعطوه من جديد، من جهة محاولات لعمل خطوات أخرى كضغط على النظام، لأنه أنا بارحة سمعت بعض الخبراء الأمريكان يقولون الرئيس بوش شديد، ولكن في نفس الوقت وهو يحاول أنه يستنفذ المسائل الدبلوماسية ويحاول عن طرق الدبلوماسية والسياسية الضغط على النظام العراقي ليرجع المفتشين، يعني قصدي في هالمجال هم بينشطوا عن طريق دول أخرى، ففي كل هالمجالات واحد إلى الربط بالثاني صحيح يعني.
الخبير السياسي في الشؤون العربية والكردية الدكتور محمود عثمان، وقد حدثنا من لندن، شكرا لك.
أهلا وسهلا.
رفضت الحكومة الكويتية اقتراحات عراقية حملها إلى الكويت الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، مفادها أن بغداد توافق على قرار صادر عن قمة عمان في عام 2001 حول حل الخلافات بين العراق والكويت، لكن مجلس الوزراء الكويتي رفض يوم الأربعاء هذه الاقتراحات، وأشار في بيان أصدره حول الموضوع إلى أن الحكومة الكويتية تعتبر القرار الصادر عن قمة عمان بمثابة جزء من الماضي، مشددا على أن هناك قرارات دولية صادرة عن مجلس الأمن في شأن أسرى حرب الكويت يجب على بغداد التزامها. لمزيد من التفصيلات حول الموقف الكويتي كنا اتصلنا بنائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الكويتي عبد المحسن جمال، وسأله الزميل سامي شورش أولا عن تفسيره للرفض الرسمي الكويتي فقال:
احنا في الكويت مع كل جهد عربي يبذل في تقريب الدول العربية فيما بينها وخاصة جهود الجامعة العربية، ولكن عندنا شر بأن لا تختلف القرارات العربية عن القرارات الدولية، فهناك قرارات دولية صادرة من مجلس الأمن، وبالنسبة للشأن الكويتي والعراقي خاصة متعلقة بالكويت في قضية الأسرى والمرتهنين وقضية التعويضات وقضية رسم الحدود وما شابه ذلك، فالأفكار اللي حملها الأمين العام كانت تختلف في بعض النواحي أو كانت تطلعات عراقية للخروج عن القرارات الدولية، وهذا ما رفضناه. بالنسبة لقضية الأسرة، هناك اجتماع ثلاثي من خلال مجلس الأمن بين الكويت والعراق مع الصليب الأحمر وبحضور أمريكي وبريطاني وسعودي، ومنذ سنة تقريبا أو أكثر من سنة العراق يمتنع عن حضور هذا اللقاء، الأفكار اللي طرحت بأن يجب إبعاد أمريكا وبريطانيا عن الموضوع والاقتصار على الكويت والعراق، ونحن نعلم جيدا بأن هذا ليس قرار عربي بقدر ما هو قرار دولي، خاصة أن الأمم المتحدة أصدرت قرار آخر اللي هو 1284 وعينت السيد يوري يورغسوف منسق عام لهذه القضية. وبالتالي الأفكار اللي نقلت عن العراق بأنه يريد أن يقتصر هذه الاجتماعات على الجانب الكويتي والعراقي فقط، وأن نحن نعلم بأن هذا الاتفاق من النظام العراقي على هذا القرار، وبالتالي طبعا رفض هذا الشيء.
طيب أستاذ عبد المحسن، هناك يعني مؤتمر قمة عربية مرتقب في بيروت، هل تتوقعون أن تثار مشاكل ونقاشات وجدالات وعدم اتفاق في خصوص الحالة بين العراق والكويت؟
يعني احنا نتصور بأن مع كل اجتماع قمة عربي أو حتى اجتماعات وزراء عرب، مع الأسف الشديد يعني هناك مطالبة عربية للنظام العراقي بقرارات دولية ولكنه يرفض. فنتوقع بأن كما حدث في قمة عمان حينما اجتمعت كل الدول العربية على ورقة وحتى الكويت وافقت عليها، ولكن مع الأسف الشديد بأن العراق أيامها كان وزير الخارجية الصحاف رفضها. الآن أيضا ما حمل من أفكار عن طريق السيد عمر موسى بأن الصحاف هو سبب الخطأ، بالتالي أقيل وعين الآن السيد ناجي الحديثي. أتصور بأن أيضا لا شك بأن الأوضاع تغيرت، الظروف تغيرت الآن، كثير من المتغيرات الدولية، وبالتالي نحن نقول في الكويت بأن ورقة عمان أصبحت ورقة بالماضي وليست بالحاضر. نتطلع الآن إلى شروط تطبيق القرارات الدولية، ونتمنى بأن الإجماع العربي الآن في قمة بيروت تحث النظام العراقي إذا عنده مبادرة ألا تكون مبادرة نظرية، بل تكون مبادرة عملية بإطلاق ولو مجموعة من الأسرى الكويتيين لدليل حسن نية من العراق تجاه الأمة العربية. إذا حدث هذا أتصور بأن شيء إيجابي، وإلا فإن العراق مع الأسف الشديد يراوح في مكانه ويحاول أن يستغفل الجانب العربي، ولكن طبعا واضح جدا بأن القرارات الدولية لا يستطيع تجاوزها.
طيب سؤال أخير، هل هناك تنسيق كويتي في خصوص ملف الأسرى مع الدول الأخرى؟ قد تكون لديها مشكلة أسرى مع العراق كالسعودية وإيران.
يعني احنا عندنا طبعا لجان شعبية ولجنة برلمانية تهتم بقضية الأسرى، واللجنة الوطنية أيضا تهتم بقضية الأسرى، فأكو لجنة حكومية وأكو لجنة شعبية لأهالي المرتهنين والأسرى وأكو اللجنة البرلمانية. هذه اللجان تتحرك في العالم كله وفقا لما يقابلها من لجان سواء برلمانية أو حكومية أو شعبية. التنسيق قائم سواء مع الدول الكبرى أو الدول الأعضاء في مجلس الأمن كمثلا سوريا الآن، أو مثلا دول الجوار اللي هي مثلا السعودية وقطر والبحرين وأيضا إيران عندهم أيضا أسرى مع العراق، وكذلك الهند، مجموعة كبيرة من الأسرى غير كويتيين أيضا موجودين. فنحن ننسق أيضا مع هؤلاء، ولكن التنسيق الأساسي كما قلت هو مع الصليب الأحمر اللي الآن كلف من قبل الأمم المتحدة ليكون هو المراقب الرئيسي والمنسق الرئيسي في هذه القضية. ويمكن هذه لأول مرة في تاريخ الصليب الأحمر تناط له هذه المهمة الإنسانية بدرجة واضحة وكبيرة وبقرارات دولية، وبالتالي نحن تنسيقنا دائما يكون بالإضافة إلى هذه الدول مع الصليب الأحمر والأمم المتحدة مباشرة.
أفادت وكالة رويترز للأنباء أن الأمم المتحدة سوف تطلب من العراق إصدار تأشيرات لمسؤولي المنظمة الدولية المتعاقد معهم على إزالة الألغام في شمال البلد. وأشارت الوكالة إلى أن العراق رفض في العام الماضي منح تأشيرات لحوالي 300 موظف استعين بهم للعمل في مشاريع الكهرباء وبرامج إزالة الألغام في المناطق التي تقع تحت سيطرة الكرد. على الصعيد ذاته قالت المصادر أن بنون سيفان المديرة التنفيذية لبرنامج النفط مقابل الغذاء سيثير قضية التأشيرات مع مسؤولين عراقيين كبار قبل عودته إلى نيويورك هذا الأسبوع. يذكر أن سيفان وصل العراق منذ 14 من الشهر الجاري لمناقشة المشاكل المتعلقة ببرنامج النفط مقابل الغذاء، وقال إن تأخيرات التأشيرات في العام الماضي كلف البرنامج الإنساني 4 ملايين دولار في الأقل، وكان 90% تقريبا من هذه التأشيرات لعاملين في شمال العراق. سيدتي سادتي، هذا ما يسمح به الوقت لبرنامج اليوم، نعود ونلتقي معكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل، فإلى اللقاء.
كنتم مع برنامج العراق في أسبوع. إعداد أسرة التحرير في إذاعة العراق الحر في براغ.
مستمعين الكرام، نستمع فيما يلي إلى هذه الأغنية للفنان فاضل العواد.
كون مر ياكي معني زماني حتى تعرف غايتي وحبي وحناني، كون مر ياكي معني زماني حتى تعرف غايتي وحبي وحناني. يا حبيبي تهاجر اشرح لك الهجرة،